وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. نحن في هذا البرنامج أيها الأحبة الكرام يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. يقول السائل بارك الله فيه: هل الحامل، المرأة الحامل يعني، يقع عليها الطلاق؟ وهل هذا الطلاق يعد من أنواع الطلاق السني أم من أنواع الطلاق البدعي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، المرأة الحامل يقع عليها الطلاق، لأن الله عز وجل رتب لها عدة في كتابه الكريم. وما دام رتب لها عدة في القرآن الكريم، فالعدة معناها أنه قد وقع عليها طلاق. قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، خلونا ناخد أول اتصالات وأعود إلى السؤال مرة أخرى. أم ياسمين ولا أم ياسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، حياكم الله.
عامل ايه؟ كل سنه
بخير والله. طيب، الحمد لله، الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، انا لو انا بسمع برنامج مثلا اللي زي البرنامج ده، واحده متبرجه، انا عليها ذنب؟
يعني
انا اسمع برنامج في واحده متبرجه؟
يعني في واحده متبرجه يعني. طيب، في سؤال تاني ولا حاجه؟ في سؤال تاني يا ام ياسمين؟ طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ سجا.
مرحبا، عليكم السلام، تفضل.
بارك الله فيكم يا رب، ربنا يزيدكم يا رب، بارك وعملكم.
الله يكرمك، تفضل.
والله أنا عايز أكلم الشيخ، بس يزيدين حضرتك الأول رقم الشيخ الدكتور جمال الملك. يعني أي حاجة يصل بك عندك تصل فيها حضرتك، الله يكرمك.
يعني أنت الوقت عايز تليفون الشيخ الدكتور المراكبي يعني؟
دكتور جمال الملك عند حضرتك؟
لا، للأسف الشديد والله.
طيب، ابو بكر الشاطر عند حضرتك؟
لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
اتفضلي يا بنتي.
الو، وعليكم السلام.
اتفضلي، معاك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو واحد ظالم،
نعم،
دعوته مستجابة، هو ظالم،
ايوه،
حتى لو كان اب، دعوته مستجابة
وهو ظالم يعني؟
وسؤال تاني لو سمحت.
نعم.
انا جوزي كان قال لي لو جبت سيرة الناس معينة كده، لو امك ولا والدتك جابت لك سيرتهم، تكون محرمة علي.
ايوه.
وهسألك قدام ربنا، تكون محرمة علي، وامه واخواتي جابوا لي سيرة الناس دي، هل انا كده فعلا محرمة عليه؟ بس انا لو قلت له هتحصل مصيبة جامدة، مشكلة جامدة يعني بيني وبينه.
ماشي. مشكلة يعني مشكلة ملهاش آخر.
طيب ملهاش آخر ليه؟ وفي مشاكل يا بنتي ملهاش آخر؟
لا هو كده بس انا جوزي طبعه صعب جدا يا شيخ، صعب جدا.
طيب ماشي هجاوبك ان شاء الله.
ماشي جاوبنا هنا بسرعة قبل ما يجي ويسمع السؤال.
حاضر. قولي لا اله الا الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شعبان بارك الله فيك.
الله يكرمك تفضلي.
بعد اذن فضيلتك، جوزي بياخد شغل، فبياخد الشغل على 12 جنيه ولو مش فاضي بيديه لصناعية تاني على 10 جنيه كده، ال 2 جنيه الفرق بيدي عليه ذنب فيهم؟
حاضر.
السؤال الثاني بعد اذن فضيلتك.
نعم.
الحامل لو مش هتقدر تصوم ينفع تكفر دلوقتي؟
يا ما صامتش يعني رمضان اللي فات يعني ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
معايا حضرتك.
الله يكرمك تفضلي.
عايز الشيخ حضرتك.
الشيخ معاكي بس وطي التلفزيون شوية.
وطي التلفزيون يا ام محمود. طب انا عندي سؤالين لو سمحت.
خير يا رب.
ان شاء الله كل خير ويبارك فيك يا رب وخليك. اول سؤال.
ايوه.
انا يعني وليه جاهلي والحجه الله يبارك لها اختنا في الاسلام معلماني عن الصلاه.
كويس.
فمعايا اختي زي كده عاوزه اياها تصلي.
نعم.
فعلمتها الصلاه يعني وقرات القران والايات الصغيره دي.
نعم.
فعاوزه تختم القران، قلت لها يعني يكون ختم القران يعني جزء منه انك تقري الايات الصغيره.
ايوه.
تقول لي لا، قال لو واحده جايت لها اختنا في الاسلام برضه تمشي قال صوابعها على المصحف انك ختمت القران.
ايوه.
هل كده يعني صحيح ولا قلت يعني اخذ ذنب ان انا ما خليتهاش مسكت القران الثانيه جاهله زي.
حاضر.
بارك الله فيك.
تفضلي. طيب. كنا بنتكلم هل المرأة الحامل يقع عليها الطلاق؟ نعم المرأة الحامل يقع عليها الطلاق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بقي الشق الثاني من السؤال، هل هذا الطلاق يعد من أنواع الطلاق البدعي؟ نعم عده بعض أهل العلم من أنواع الطلاق البدعي بالفعل. ليه؟ لأنه ربما يقع يعني الزوج يطلق المرأة في بداية الحمل فتبقى عدتها 9 أشهر كاملة، فإطالة العدة على المرأة، تعمد الزوج إطالة العدة على المرأة هذا من الظلم لها، وبالتالي عده بعض أهل العلم بالفعل من الطلاق البدعي، يعني الطلاق المخالف للسنة. لكن يقع، أيوة نعم يقع مع الإثم للمطلق في هذه الحالة إذا فعل هذا عامدا إرادة أن يوقع مظلمة على المرأة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني هو بيقول طب ما إيه هو بقى الطلاق البدعي يعني والطلاق السني، ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للسنة. طب ما هو طلاق السنة؟ طلاق السنة كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري وغيره، إنه أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه. إذا طلق الزوج زوجته في طهر، طهر من الحيض يعني، لكن طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة. أي طلاق آخر غير هذه الصورة بيسميه العلماء طلاق بدعي، لكن عند الأئمة الأربعة الطلاق البدعي يقع مع الإثم للمطلق اللي هو الزوج إذا كان فعل هذا عامدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم ياسمين أو أم ياسين ربما تقول هل يجوز اني اتابع برنامج مثلا على قناة ولا فضائية ولا غيره فيه يعني فتاة او امرأة متبرجة؟ يعني كما نقول ان جيت للحق ما يصحش، نحن نريد أن نقاطع هؤلاء ولا نعطيهم زخما ولا نعطيهم مزيدا من الجماهيرية. ليه؟ لأنه بناتنا بيفتنوا بهذه الفتيات المتبرجات وبهذه النساء المتبرجات. ليه؟ لأن هم ملمعين ويقدموا لبناتنا على أنهم نماذج وعلى أنهم قدوات للمجتمع، فبناتنا بيفتنوا بمكياج هؤلاء وبشعور هؤلاء وبملابس هؤلاء وبتبرج هؤلاء. فاحنا عايزين نحفظ على أنفسنا ديننا ونحفظ على بناتنا أن يقعن فريسة الفتنة بهؤلاء، ويعني الافتخار بهن والاعتزاز بهن واعتبارهن نجمات كما يقولون أو قدوات للمجتمع. ياريت كل الناس تبقى حريصة على أن احنا نقاطع مثل هذه البرامج، حتى لا نعطيها الزخم من ناحية ولا نعطيها جماهيرية من ناحية، ولا نعطي أبناءنا فرصة أن يفتنوا بها والعياذ بالله، سواء كانوا بنين أو كانوا بنات. وكذلك الزوج، يعني أنت جالسة والزوج جالس وهو يرى امرأة في غاية السفور والتبرج، هذا حرام جدا بالنسبة للزوج وحرام بالنسبة للأبناء الذكور البالغين، وربما يكون فتنة للنساء وفتنة للفتيات من ناحية الافتتان بملابسهن وتبرجهن وسفورهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل: هل يا ترى الرجل الظالم ممكن يكون دعاءه مستجاب؟ طبعا مش ممكن يكون دعاءه مستجاب، لأنه الدعاء حتى يكون مرشحا للاستجابة أو مرشحا للإجابة من الله تبارك وتعالى، لابد أن يستوفي شروطا وآدابا، وأن يجتنب الداعي موانع استجابة الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. والذنوب والمعاصي ومنها المظالم التي نوقعها على الآخرين، الذنوب والمعاصي تباعد بين الدعوات وبين استجابة الله عز وجل لها. فسواء كان الأب بقى ولا الزوج، الإنسان الظالم المتعدي ربما دعواته أبعد ما تكون عن الاستجابة، لكن يمكن هو الاشتباه كما يعني أضاف الأخونا الأستاذ أيمن، هي مشتبه عليها أنه دعوة الوالد مستجابة ودعوة الوالدة مستجابة. طب لو الوالد والوالدة دول ظالمين وأصحاب ذنوب ومعاصي، هل تستجاب دعواتهم؟ بالطبع المبدأ العام أنه دعوة الوالد مستجابة إذا استوفت الشروط وانتفت موانع إجابة الدعاء. يعني مش كل دعاء للوالد مستجاب، ومش كل دعاء للوالدة مستجابة، ومش كل دعاء لأي والد يستجاب أو لأي والدة يستجاب، إلا أن تستوفي الدعوات الشروط والآداب من ناحية، وتنتفي موانع استجابة الدعاء من ناحية أخرى. لكن إحنا عموما كأبناء وبنات لهؤلاء الآباء والأمهات، لابد أن نحذر أن تقع علينا دعوة من دعوات الآباء والأمهات خشية أن توافق الساعة من ساعات الإجابة، وتكون نفس الدعوة دي استوفت الشروط وانتفت عنها موانع إجابة الدعاء، فنقع نحن في بؤس شديد والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان بتسأل: الزوج حلف عليها لو جبتي سيرة بيت فلان، أو لو أهلك في البيت عندكم والدتك وإخواتك جابوا لك سيرة بيت فلان فتكوني متحرمة علي. الواجب على الزوجة في مثل هذه الحالة إن هي تبلغ أهلها: يا أهلي يا والدتي يا إخواتي يا إخواني، الزوج حلف بالمعنى الفلاني، الله يكرمكم لما آجي عندكم ما تجيبوش سيرة الناس دول على الإطلاق، وأنا موجودة في وسطيكم، لأنه هو حالف لو جبتوا سيرتهم وأنا معاكم فأكون محرم عليه. ده أول حال عشان الأهل ما يقعوش في المحظور. الأمر الثاني: هل اليمين دي من الزوج سليمة؟ لا طبعا مش سليمة ولا صحيحة، إنما هذه من الأيمانات الخاطئة والعياذ بالله. ليه؟ لأنه تحرمي علي ديت لها معاني متعددة، الفيصل فيها نية الزوج، يعني قد يكون ينوي بها يمينا نقول له ده انت حلفت يمين خاطئة ويمين محرمة وعليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح لأنه حلف بغير الله عز وجل. ولو الزوجة أوقعت اليمين ففي هذه الحالة سيكون عليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإلا هيصوم 3 أيام. أحيانا يكون الزوج لا ينوي بها الحلف إنما ينوي بها التهديد، هيبقى نفس الحكم. أحيانا ثالثة ينوي بها الطلاق بالفعل، ففي هذه الحالة يقع بها الطلاق لو الزوجة أوقعت اليمين أو لو أهلها جابوا سيرة الناس دول وهي موجودة في وسطهم، وبالتالي سيقع اليمين وتحسب طلقة على الزوجة. الحالة الرابعة من الممكن أن الزوج لا يقصد التهديد ولا يقصد الحلف ولا يقصد الطلاق، إنما يقصد الظهار، يعني كأنه بيقول لها تحرامي علي زي أمي وزي أختي أو ما حسب ما يقولون. لو هو يقصد بها الظهار ففي هذه الحالة إن وقع اليمين وهي جابت سيرة الناس دول أو أهلها جابوا سيرتهم اليمين هتقع، والحكم على الزوج في هذه الحالة كفارة الظهار العظمى، صيام 2 متتابعين من قبل أن يتماس قبل ما يقترب من الزوجة، أو إذن عجز عن صيام 2 المتتابعين هيطعم 60 مسكينا، وبالتالي تكون هذه هي كفارة الظهار. والظهار لا يقع به طلاق في الغالب إلا إذا قصد به الزوج طلاقا كما هو عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم. أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك عندي سؤالين.
خير يا رب.
بص معلش، يعني أنا دلوقتي يعني الحمد لله كان معايا ولد ومات وهو عنده 21 سنة.
نعم.
هو كان يعني غير مكلف، كان عنده إعاقة ذهنية وجي في آخر أيامه تعب، يعني الحمد لله مات في رمضان اللي قبل اللي فات ده على طول.
نعم.
أنا يعني عايزة أعرف هل ده ابتلاء من ربنا أو أنا معيش غيره والحمد لله يعني ومعنديش أولاد.
نعم.
هو تعب جامد جامد في آخر أيامه، بس أنا كل ما بفتكر منظره وهو تعبان وبفتكر رقبته على السرير يصعب عليا، و يعني الحمد لله أنا حمدت ربنا وأي نعم أنا ساعتها قلت كلام يعني الحمد لله بس استغفرت ورجعت لربنا.
الحمد لله.
هل ده ذنب يعني ده ابتلاء من ربنا ولا يعني ده ذنب ربنا بيخلصني؟
ده السؤال الأول.
السؤال الأول. السؤال الثاني، زي ما قلت حضرتك أنا ما عنديش أولاد. ألو.
معك.
السؤال الثاني، يعني انا دلوقتي عايشه في شقه انا وجوزي، هي ورث الارض، احنا الاخوات 4 بنات، احنا اخوات 4 بنات كل بنتين لهم شقه، فانا جوزي عايش معايا للنظر اللي كان ظروف والدي الله يرحمه، فجوزي كان عايش معايا في نفس الشقه دي.
نعم.
انا دلوقتي معايا عندي معاش بيتبقى منه يعني مبلغ كل شهر، فلو حبيت اعمل صدقه جاريه ليا من المعاش ده او من الفلوس اللي انا بشيلها من المعاش ده، ده يبقى حرام عليا ولا انا كده ابقى حرمت حد من المراه؟ ده معاشي انا خاص بيا،
ماشي،
يعني حدودي انا خاصه بيا.
حاضر.
هل لو انا وصيت اختي من اخواتي تعمل لي صدقه جاريه او اديت لها مبلغ او انا عملت صدقه جاريه لنفسي بحوالي ربع المبلغ اللي معايا يبقى حرام عليا او انا كده حرمت حد من الورثه او حاجه؟
حاضر يا اختنا ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، انا يعني كل عيد فطر يعني لما بطلب من زوجي ان احنا نطلع زكاة الفطر يعني بدري شوية او بالليل، فبيقول لي ان افضل وقت ليها قبل الصلاة يعني.
نعم.
فالعيد الفطر اللي فات دوت يعني راحت علينا نومة، ولما أمي يعني لما صحينا من النوم كان فاضل قبل صلاة العيد حوالي 10 دقايق، فعلى ما نزل علشان يوزع الزكاة يعني فكان قال لي كانوا صلوا تقريبا. فيعني يعني حكمها. السؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك، الدورة الشهرية عندي بتقعد 7 أيام.
نعم.
وفي اليوم السادس بيبقى الدم عندي منقطع تماما وبينزل اليوم السابع بيكمل. فالشهر اللي فات في اليوم السادس كالعادة ما فيش حاجة, واليوم السابع برضو خلفت معايا وما فيش اي حاجة
كويس
وانقطعت على كده. انا عليا بس في اليومين دول ما كنتش بصلي يا شيخ, فانا عليا قضاء الصلاة اليومين دول. هي اول شهر تعمل معايا كده يعني ما نزلتش تاني. شكرا يا شيخ.
ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اسأل فضيلة الشيخ لو سمحت؟
معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك انا عندي جوزي متجوز بيه بقاله 13 سنة والصورة بتاعته ما بقدرش اشيلها من الريسبشن ابدا. قالوا حرام ان انت تعلقي الصورة تحطيها. هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يرضى عنك يا رب ويرضيك يا رب.
الله يكرمك بارك الله فيك.
تسلم يا رب الخليل. بص يا شيخ شعبان انا ليا سؤالين معلش عاد الله يرضى عنك.
خير.
اول سؤال يا شيخ شعبان, افرض يعني اقدر عيل شاب يعني او اكبر من شاب وتوفى, ينفع ابوه ولا امه يعمل عمره مكانه يعني يحجوا له؟
حاضر.
طيب والسؤال الثاني يا شيخ شعبان, انا الحمد لله رب العالمين بقدر اصلي من صلاه القيام الساعه 2 وبقدر اصلي الفجر وبقدر يعني اقعد الصبح باذن الله, لا لما اصلي عن الشروق لا منعم, بس الحمد لله يعني جنبي توجعتني في يوم ونمت فكر ما اصلي يعني ركعتين الشروق, فانا علي جزاء.
حاضر.
الله يرضى عنك يا رب.
الله يكرمك. حاضر. اختنا المتصلة الله يكرمها كان بتسأل زوجها, يبدو ان هو صنايع محارة, معلم محارة بياخد الشغل احيانا المتر ب 12 جنيه او ممكن هو اللي يشيله ويشتغله, واحيانا يدي نفس الشغل ده لصنايعي اخر ب 10 جنيه وياخد هو ال 2 جنيه الفرق. فهل المعاملة دي سليمة؟ ايوه طبعا سليمة. ليه؟ أولا هذا عرف السوق, والصنيع اللي هو بيشيل أبو عشرة ده بعد شوية هجيل شغلانة وهو مش فاضي معاه شغلانة أخرى يوم يديها لصاحبه وياخد برضه من وراها نسبة عمولة, فده عارف أن صاحبه واخد العمولة والتاني عارف أن صاحبه واخد العمولة, فهي على العموم من الصور المعروفة عرفا وليس فيها إن شاء الله مخالفة, والاثنين جنيه إن شاء الله بإذن الله ليسوا حراما إنما هي مباحة بإذن الله تعالى. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يعني بتسأل يا ترى المرأة الحامل لو فطرت في رمضان هل يجب عليها الصيام يعني تقضي بعد رمضان ولا تطعم بعد رمضان؟ والله المرأة الحامل هيحصل حاجة من اثنين, إما أن يستمر حملها بعد رمضان لسه لم تضع, وإما أن تكون وضعت بعد رمضان. فإذا وضعت بعد رمضان انتقلت من كونها كانت حاملا إلى الآن أصبحت مرضعة, والحامل والمرضع معها رخصة الفطر. طيب هتعمل إيه الحامل والمرضع لو أفطرت؟ دائما ما أقول لو استطاعت القضاء ولو كان متفرقا, يعني مش لازم وراء بعض الأيام, ممكن يوم في الأسبوع تقضيه. ليه؟ لأن المدة طويلة جدا ما بين رمضان لرمضان, عندنا 11 شهر كاملة يعني 46-47 أسبوع. فلو افطر لو صامت قضت يوم واحد في الاسبوع ده مش هيتعبها من ناحية, ويبقى فعلت الافضل من ناحية اخرى. انما امتى تطعم؟ ان عجزت عن القضاء بعد رمضان سواء كان مجمع متتابع او كان متفرقا. احنا ليه بنقول القضاء افضل والصيام افضل من الاطعام؟ لان الله عز وجل يقول وان تصوموا خير لكم, وده نص القرآن الكريم. أما إن عجزت عن الصيام ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتقول هي مش متعلمة لكن الحمد لله ربنا رزقها بأخت علمتها الفاتحة وعلمتها بعض الصور القصيرة قصار الصور وعلمتها التشهد وعلمتها كيفية الصلاة, جزى الله عز وجل الأخت المعلمة خير الجزاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه, يبقى من تعلم القرآن وعلم غيره ده من أفضل الناس، ومن تعلم العلم وعلم غيره يبقى من أفضل الناس. وبرضو نفس الأخت السائلة نفسها جزاها الله خيرا إن هي كانت حريصة على أن تتعلم القرآن وحريصة أن تتعلم كيفية الصلاة والتشهد وكده، وصبرت على هذا التعلم فجزاها الله عز وجل خير الجزاء. هي تقول أنا بعد ما تعلمت الحمد لله بدأت أعلم غيري، والله كتر ألف خيرك وجزاك الله خيرا، بس ياريت تكون تعلمت كويس عشان لما تيجي تعلمي غيرك تعلميها بدون أخطاء. إنما لو لسه إحنا بيحصل مننا أخطاء في القرآن الكريم فما ينفعش نعلم غيرنا، لأن لو علمنا غيرنا وإحنا عندنا أخطاء بسيطة في القرآن يبقى هنعلم الغير بنفس الأخطاء البسيطة دي. إنما إمتى تعلمي حضرتك غيرك؟ لما تكوني بالفعل تعلمتي القراءة الصحيحة للقرآن الكريم بدون أخطاء، يبقى في الحالة دي نقول لك علمي الأخوات والنساء والفتيات اللي حوالين حضرتك، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت يعني بتسأل سؤال عادة ما يتكرر، الأخت من النساء التي لا تستطيع قراءة القرآن، يقولون لها انت عايزة تختم القرآن؟ ايوه عايزة تختم القرآن، افتح المصحف ومشي اصبعك، صباعك ده يعني على الايات وكلمات القرآن الكريم رايحة جاية كده رايحة جاية، لما تنتهي الصفحة اقلب الصفحة للناحية اللي بعدها وافضلي اعملي كده وحرك صباعك رايح جاي على صفحات المصحف لحد ما تختمي، يبقى انت كده ختمت القرآن. لا ابدا، المعلومة ديت غير صحيحة، مين قال لكم الكلام ده؟ انما احنا عندنا إما أن نقرأ القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن، يعني اللي بيعرف يقرأ كويس، الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. طيب واللي مش ماهر قوي يعني مش بيقرأ كويس مية مية، يعني ممكن يحصل خطأ بسيط ولا خطأين ولا ثلاثة؟ قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فإذا كنا بنقرأ 100% قراءة صحيحة ده أفضل الأفضل. عندنا أخطاء بسيطة لكن بنقرأ، ولو كان عندنا أخطاء بسيطة خير وبركة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام له أجران أيضا، أجر القراءة وأجر المشقة وصعوبة القراءة عليه، هو بيحاول يجاهد عشان يقلل حجم الأخطاء أو عدد الأخطاء في القراءة. إنما إذا كان الإنسان لا بيعرف يقرأ قراءة صحيحة ولا قراءة متتعتعة وعايز يختم أو تختم المصحف، فبنقول البديل عن القراءة في الحالة دي سماع القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن الكريم. فاللي بيعرف يقرأ خير وبركة، اللي لا يستطيع قراءة القرآن الكريم البديل هو أن يسمع القرآن الكريم. وكان بعض أهل العلم يقولون إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن الكريم، وإذا أردت أن يكلمك الله فاسمع القرآن الكريم، هذا هو الأفضل. أما مسألة نحط الصباع ونمشي على الصفحات ده فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد نسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والرضا والاحتساب والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابنها توفي وكان يعني سن 21 سنة تقريبا، ومسكين كان عنده إعاقة ذهنية، ويعني بتقول يا ترى ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأن ما عنديش غيره، ولا ده عقاب لي على ذنب أنا عملته؟ أبدا، إنما هو ابتلاء فقط. فربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي قرآن ربنا تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا يعني يفتنون يعني يمتحنون يعني ويبتلون، ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نبل في أموالنا أو نبل في أنفسنا بالمرض أو بالموت، فكل دي ابتلاءات من الله تبارك وتعالى. نسأل الله إن شاء الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالرضا والاحتساب والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان لها سؤال تاني، تقول أنا ما عنديش يعني أولاد، وبالتالي عايشة مع الزوج ولي معاش أحيانا بيفيد منه مبلغ ومدخرة من وراء المعاش ده مبلغ معين، فيا ترى ممكن أعمل لنفسي صدقة جارية؟ طبعا ممكن تعمل لنفسك صدقة جارية، ويستحب لك أنك تعمل لنفسك صدقة جارية، أو توصي من وراءك، أختك ولا أختك دي ولا دي، إن هي تعمل لك صدقة جارية، سواء هتختاريها بنفسك الحاجة الفلانية أو تسيب لهم حرية الاختيار، بس توصيهم إن هم يعملوا لك الصدقة الجارية. ولما تعمل الكلام ده لا تزيدي، إذا وصيتي يعني أختك تعمل من بعدك، لا تزيدي في الوصية إن هي تعمل الصدقة بأكثر من الثلث، لأنها تعمل الصدقة بأقل من تلت المبلغ، أقل من التلت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. خلينا ناخد اللي أقل من التلت اللي هو الربع. فإما أنك تعملي الله يكرمك الصدقة على رأس حياتك بنفسك، وفي الحالة دي أنت حرة تعمليها بالربع ولا بالتلت ولا بأكثر ولا بأقل، وإما أنك لما توصي أختك توصيها ان تعمل الصدقة الفلانية في حدود ربع المبلغ لا تزيد. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زوجها ربنا يكرمه رجل متسنن وملتزم وعنده علم ما شاء الله، وبالنسبة لزكاة الفطر يقول لها انه افضل اوقات اداء زكاة الفطر قبل خروج الناس الى صلاة العيد، يعني قبل ما يخرج الإمام لصلاة العيد، لما يطلع داخل يدخل على المصلى والناس تقوم لصلاة العيد، الوقت ده هو ده أفضل الأوقات قبل صلاة العيد لأداء الزكاة بالنسبة للزكاة الفطري. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالشاهد إن هو متبني المذهب ده، وده كلام صحيح إن ده أفضل الأوقات، لكن أفضل الأوقات دائما لما كنا بنتكلم فيه في حلقات سابقة كنا بنقول هو أفضل الأوقات لكنه وقت المغامرة، وقت غير مأمون مش مضمون. ليه مش مضمون؟ أنا ممكن تروح علي نومة، زي الأخت ما قالت كده إن هي والزوج راحت عليهم نومة، وارد لسبب أو لآخر راحت علينا نومة، فضاع الوقت وما أدنا زكاة الفطر لا فيه ولا قبله. واحيانا ممكن ننزل عشان واخدين الشنطة ولا الشنطتين ونروح نخبط على الراجل ده، نلاقيه الراجل الفقير الفلاني ده راح يعيد في البلد، نخبط على الراجل الفقير التاني ده نلاقيه خرج وقفل الباب وراح يصلي العيد. فوارد ان احنا نفاجأ بمفاجآت في التوقيت ده، لانه توقيت ضيق جدا ما يدينيش مرونة في التصرف في بدائل كده ولا كده. فهو إن كان الأفضل لكن لا يجب المغامرة بتحري هذا الوقت بالذات، لأنه العملية مش مضمونة زي ما شفنا بنتنا والزوج راحت عليهم نوم. لكن هو في النهاية قبل ما وصل للفقراء المعنيين اللي هيديهم كانوا الناس صلوا العيد، يعني انشغل بأداء زكاة الفطر وهو نفسه ما صلاش العيد وكان الناس صلوا العيد. دي تجربة تعلمنا إن شاء الله عز وجل في السنوات القادمة، يا سيدي بدل ما تستنى لهذا الوقت الضيق جدا وقت المغامرة اللي غير مضمون، يا سيدي أديها بالليل بعد صلاة العشاء، صلي المغرب وصلي العشاء واطلع بزكاة الفطر، يبقى أنت أديتها ليلة العيد، يبقى أحسن كتير وأضمن كتير وأأمن كتير. يعني إحنا مش أفضل من الصحابة ومش أحسن تدينا وورعا من الصحابة ومش أعلم من الصحابة. قال نافع رضي الله عنه اللي هو مولى عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري وغيره، وكان ابن عمر، سيدنا ابن عمر ده صحابي، وسيدنا ابن عمر ده كان من الصحابة اللي بيتحروا جدا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نافع وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، يعني المستحقين لها، يعني قبل العيد بيوم أو يومين. فإحنا نتعلم من عبد الله بن عمر إن هو بيؤدي الزكاة في الوقت الآمن، الوقت المضمون اللي غير الذي لا يحتمل المغامرة. لكن على العموم يا بنتي هو درس نتعلمه إن شاء الله في السنوات القادمة، لكن الحمد لله رب العالمين اهو ايه الزكاة وصلت للمستحقين وان كان ضاعت عليه صلاة العيد ربما. فيعني ان شاء الله نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وهي اجزاءت ولله الحمد والمنة، حتى لو خرجت في الوقت الحرج او حتى بعد صلاة الناس للعيد، الحمد لله هو كان نايم وانت كنت نايمة، فالنائم ليست عليه يعني كلفة وليس عليه ملام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك فنان.
مرحبا مرحبا.
ربنا رزقني الحمد لله، جي اسمي في قرعة الحجاج، فلي بس بعض الاستفسارات بعد إذن حضرتك.
فضل.
جزاكم الله خيرا. عند الطواف هل يسن عند كل صوت بذات الحجر الأسود إن أقول بسم الله والله أكبر أم في المرة الأولى فقط؟
طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذنك،
نعم،
هل المتمتع عليه طواف قدوم؟
حاضر.
السؤال الثالث وجزاكم الله خيرا، هل طواف الوداع بعد انتهاء ثالث أيام التشريق أم عند مغادرة الأرض السعودية؟
حاضر.
معلش انا اسف، في سؤال تاني بعد اذنك او سؤالين.
اتفضل.
ربنا يجزيك خير يا رب. عند الزهاء اذا انفقد الوضوء عند الطواف، هل نتوضا وهل نعيد من الاول ام نكمل الاصوات؟
حاضر.
عند الذهاب من مزدلفه الى عرفات، هل بعد الفجر ام بعد الشروق؟
من مزدلفه الى عرفات؟
لا،
من عرفات الى مزدلفه بقى.
من منى، معذرة، من منى الى عرفات.
من منى يوم التروية يعني،
يوم التروية الى عرفات.
ايوه.
ولو هو متمتع فن، لو متمتع هو دلوقتي بيقول لبيك اللهم عند الميقات، بيقول لبيك اللهم عمرة ام لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج؟
حاضر.
يوم التروية. يوم التروية انا لو انا متمتع بقول مثلا لبيك اللهم حجة مثلا قبل الظهر واذهب الى منى. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. في الصلاة يا استاذ ايمن. طيب ناخد السؤال كمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم الصحة وبركاته.
اتفضلي يا مدير.
لو سمحت كلمة النادى معانا؟
معاك، اتفضلي. الشيخ معاك على طول.
لو سمحت يا سايق.
اتفضلي.
أنا عايز أعرف الشيخ شعبان دروش معايا؟
معاكي والله.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
الله يبارك لك ويطول عمرك. لا تسمعني.
الله يكرمك. حاضر.
عندي سؤال ومجنني.
حاضر.
والله.
اتفضلي.
بقول لك يا شيخ.
نعم.
الوقت انا كده عايزه باذن الله لفئه الرحمن انا ما نواتش.
ايوه.
كل سنه باخد ايه ربع عزبه كده مع اخواتي، وبعد ما الم فلوس ايجاري ادفع فيهم. ادفع لهم اللي يطلع لي. ربع 6000 زي ما يطلع حاجه.
ايوه.
في الربع.
ايوه نعم.
بس باذن الله انا عاجزه السنه. باجي بعد ما بلم فلوس تجاره ما بلمش حاجه، بس فرتكه كلها، عايز اعمل لهم حاجه وطلع يعني عيال يتامى. عيال اربع اولاد، بنتين وولدين.
أيوة.
هل هو حرم عليا لو انا حكست السنه وجبت لهم لحمه شرب من بره؟
طيب حاضر.
فجوز فبالله عليك تديني النصيحه، ان كان حاجه جرى لي او عيالي اديني النصيحه.
حاضر.
ايه
يحصل
لك الخير.
جزاك الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
لو سمحت يا
عمي. معاكي تفضلي.
انا كنت بروح حلقات تعليمية كان بيديني شيخ.
اي نعم.
فجوزي رفض انه نروح.
أيوة.
فأنا دلوقتي عايز أتعلم نفسي أحفظ القرآن ونفسي الحمد لله الحمد لله إن أنا دلوقتي التزمت بصلي. في الأول أنا ما كنتش بصلي وما كنتش مرضى جدا على الصلاة وما كنتش ملتزمة بالصلاة. في الوقت الحمد لله التزمت وتعرفت على أخوات كويسين في الدين وبيدلوني إلى طريق الخير في الدين.
ويس.
فأنا دلوقتي في حلقات تعليمية بتديها السيدات، فأنا قلت لجوزي أنا عايز أروح نفسي. أيوه. نفسي أروح، أنا ما عرفش، أنا ما بصليش إلا قل والله أحد.
أيوه.
بس والحلقات التعليمية دي بتدي السيدات، ما فيش رجال بتخش إطلاقا خالص. ويس. أنا رحت وشفت، فهو قال لي لأ، فهو بيقول لي انت هتروحي من الصبح من الساعة 9 لحد الساعة 1 تسيب البيت وتمشي؟ لا ما ينفعش، لا ما تروحيش، وزعلان ومتضايق. فانا مش عارفة والله يا شيخ، نفسي اتعلم ونفسي احفظ القرآن ونفسي اصلي صلاة صحيحة. وفي سؤال تاني معلش يا شيخ. الصلاة في بالسبحة يعني بعد ما وانا بختم في الصلاة بأسبح على ايدي ولا بالسبحة؟
حاضر.
والصلاة اللي الضحى عايز اعرف في الساعة بالظبط، يعني الساعة 8 ولا 9 ولا 10، عايز اعرف في الساعة بالظبط.
حاضر.
شكرا، جزاك الله كل خير.
الله يكرمك، بارك الله فيك. بنتنا كانت بتسأل الدورة الشهرية عندها 7 أيام، اليوم السادس لها عادة فيها يعني يخف جدا، يوم السابع بتشوف علامة الطهر وبتغتسل. خلفت الشهر اللي فات ده ولا تقريبا الشهر ده، خلفت يعني زادت يوم ولا يومين، وبالتالي طبعا امتنعت اختنا عن الصلاة وربما امتنعت عن الصيام اذا كان الكلام ده كان حصل في شهر رمضان. الاختلافة دي يعتد بها ولا ما يعتدش بها؟ لا ما يعتدش بها، انت عادتك كما هي ثابتة في السنوات السابقة كلها. 6 أيام تغتسل السابع خير وبركة، 7 أيام وبتغتسل في السابع ولا في اليوم الثامن، هو ده المعتاد بتاعك في السنوات السابقة اللي بنعول عليه. حنفترض جد بقى الشهر ده ولا الشهر اللي فات وخلفت، بمعنى بدل ما كان السادس وبتغتسل السابع بقت السابع وبتغتسل الثامن، اليوم الزيادة ده نعتد بيه ولا ما نعتدش بيه؟ لا ما نعتدش بيه، لازم نتأكد أولا يا ترى الدم الزايد ده اللي جه في اليوم الزياده ده ولا في اليومين الزياده دول هو نفس دم الحيض بتاع امبارح واول؟ لو كان هو نفسه لونا ورائحه يبقى هناخد بيه على انه من الحيض، لكن لو اختلف لون الدم ولا رائحه الدم عن الدم المعتاد بتاع الدوره الشهريه اللي حضرتك متعوده عليها، يبقى في الحاله دي الاختلاف ده معناها ان الدم ده ليس من الحيض. بيسموه في الشرع علماء الشريعة بيسموه استحاضة، والأطباء بيسموه نزيف. ففي حالة اليوم الزايد اللي هو مش من الحيض لاختلاف لون الدم ورائحته عن دم الحيض السابق بنعتبره استحاضة، لا تمنع من الاغتسال والطهر والصلاة والصوم أبدا، إنما وقت ما نعوز نصلي في أيام فيها استحاضة بنتوضأ لكل صلاة مكتوبة كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. الأخت اتصلت، المتصلة بتقول الزوج الله يرحمه وهي معلقة صورة الزوج في مدخل البيت في الصالة، هي بتقول طبعا الريسبشن، احنا مش عايزين نستخدم المصطلحات بتاع الريسبشن دي لان دي مش مصطلحات لغة العرب، لغة النبي، لغة القرآن الكريم، انما هنقول في صالة البيت. فالشاهد هي مش قادرة شل، لا طبعا مش قادرة دي، أنا مش موافقك عليها، مش قادرة دي عشان العواطف، إنما لما نبقى عارفين إنه النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام إنه تعليق الصورة تبقى ظاهرة كده في البيت في مكان بارز على الحيطة يمنع دخول الملائكة، في الحالة دي هنضطر أنت وأنا غصب عننا نسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أولا عشان هو النبي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا حتى ولو كان مستحب أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الامر الثاني عشان دي بتمنع دخول الملائكة، وده حصل مع النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة وضعت القرام الستارة اللي عليها تصوير على الجدار على الحائط، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أميطي عني قرامك هذا، فإنه منعني أن يدخل علي جبريل آنفة رضي الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا جبريل لما جه يدخل في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيت السيدة عائشة وجد الصورة ما دخلش، عمل هو مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا نسمع كلام النبي ونغالب العاطفة بتاعتنا، ايوة طبعا نسمع كلام النبي ونغالب هذه العواطف، ثانيا عشان هي بتمنع دخول الملائكة. الله يكرمك، شيل الصورة المتعلقة دي حطيها في الكومودين ولا حطيها في الدولاب، موجودة اهي في البيت موجودة ومستورة غير ظاهرة وغير معلقة، بحيث لا تمنع دخول الملائكة من ناحية، وتبقي حضرتك سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية اخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتسأل يا ترى نقدر نعمل عمرة للميت ونقدر نعمل حجة للميت؟ يا ريت. من ناحية نقدر يعني مباح في الشرع، طبعا مباح الحج عن الغير مباح والعمرة عن الغير مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سمع الراجل الصحابي بيحرم ويهل لبيك اللهم عن شبرمة، شبرمة ده واحد غيره يعني واحد تاني يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الشاهد انه ممكن نعمل عمرة نعم للميت، وممكن نعمل حجة للميت، ودي من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت وتنفع الحي أيضا، لأنه الدال على الخير كفاعله، زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام. والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالوفاء. فخير وبركة إنه حد يعمل لهم حجة أو يعمل له عمرة، والأجر إن شاء الله عز وجل يكون للميت وللحي على حد سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتها ويعينها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينها وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بتقيم الليل من الساعة 2، وطبعا تفضل بقى في قيام الليل وتصلي الفجر وتفضل في ذكر الله عز وجل لحد الشروق، وبعدين تصلي صلاة الضحى. نعمة ما تفعلين، نسأل الله أن يعينك وأن يثبتك وأن يلهمك الرشد وأن يتقبل منا ومنك. عملك عمل طيب وصالح، ونسأل الله لنا ولك القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا المتصلة بارك الله فيها زي ما ذكرت بتدخل في ربع ذبيحة على سبيل العقيقة، وبتسأل يا ترى القرشين دول أنا بجمعهم من وراء الولاد، والولاد دول ولاد أيتام، فيا ترى أكتفي أن أنا أشتري لهم اللحم من الجزار، ولا أن أنا أدخل في الأضحية وفي ذبيحة من ذبائح الأضاحي؟ لا طبعا الأضحية أفضل من لحم الجزار، الأضحية إقامة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لحمة الجزار زي ما بيقولوا يعني إنما هي مجرد لحم عادي وصدقة عادية، إنما الأضحية أفضل طبعا لأنها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أنت عشان تفيد الولاد يبقى تضحي عنهم، ويعني احنا بنقول انه اهل البيت يكفيهم سبع الذبيحة، سبع البقرة او سبع الجاموسة او سبع الجمل، لو انت دخلتي في نص النص ده تلت اسباع ونص، يعني ما شاء الله اضحية وزيادة، تقدري يعني لو شايفة الامور كده ولا كده تقدري تخشي بسبع الذبيحة او تاخدي سبعين من الذبيحة، ويكون المبلغ هيبقى اقل شوية، ويبقى احنا كده اقمنا سنة الاضحية. ونسأل الله عز وجل لنا ولك ان يكتب لنا الاجر، انه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا الزوجة الزوج غيور ما شاء الله عليها جدا، أنعم وأكرم بهذا الزوج، لكن الغيرة زايدة شوية. هي بتاخد حلقة تحفيظ الأول على يد شيخ والزوج رفض، وأنا كمان أرفض وأرفض بشدة كمان إنه يباشر تعليم النساء شيوخ، يعني رجالة، سواء حتى لو كان شيخ طاعن في السن. ليه؟ لأنه يعني ده مش الوضع الطبيعي، يعني حتى لو كان أعمى كفيف البصر. ليه؟ لأنه قيل إن ابن أم مكتوم أعمى، فعموتان أنتما، طيب هو أعمى لا يراكم، لكن أنتم أنتم شايفينه قدامكم، وبالتالي الزوج رافض، وأنا أحيي هذا الزوج على هذا الرفض، خاصة أنه حلقات تعليم النساء العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم ما شاء الله منتشرة في ربوع البلاد شرقا وغربا، فيغنينا عنها أن احنا نحضر حلقة التحفيظ مع الأخت المحفظة. لكن المفاجأة أن الزوج كمان رافض المعلمة. اه انا خايف بقى لا يكون رفض الزوج مش على موضوع بقى المعلم والمعلمة، يعني الشيخ والشيخة، لا ده الموضوع ان هو مش عايز الزوجة تخرج من البيت اصلا. فانا اقول ان كانت هذه الزوجة الله يكرمها لا تقصر في عمل البيت مع الولاد ولا مع الزوج، فلا يجوز للزوج في هذه الحالة ان يمنعها من هذا الخير، نقول له يكره لك ان تمنعها من هذا الخير، لان هي بتصلي بيقول هو الله احد، عايزة تتعلم دينها، وانت الواجب عليك انك انت اللي تعلمها او تساعدها ان هي تتعلم على يد الشيخة. فمسألة ان هي تخرج وهي الحمد لله مكفية البيت ومقضية شغل البيت يكره لك ان تمنعها. انما امتى الزوج يمنعها؟ لو عشان تروح حلقة التحفيظ سايبة البيت يضرب يقلب كما يقولون، وسايبة الولاد كده هملا، لا في الحالة دي نقول لها يا بنت لا، حسن تبعلك في البيت أولى من خروجك لحلقة التحفيظ، دي مستحبة ودي واجبة عليك، فأنت لا تنشغلي بفعل المستحب وتتركي فعل الواجب. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلب الزوج أنه لا يمنعها من الخروج إلى حلقة التحفيظ مدام شيخة ومعلمة اللي هتعلمها. وممكن تختصر يا بنت الوقت شوية، بدل من 9 الوحدة يعني خليها مثلا من 9 ل11، شوفي حلقة بتوقيتها من 9 ل11 بلا من 9 الوحدة دي، عشان يمكن برضو طول الوقت ده الراجل مش مستغني عنك وعايز الزوجة تبقى موجودة في البيت بصفة شبه دايمة، فما تتباعديش عنه هذه المدة الطويلة. لو في حلقة أخرى من 9 ل11 يبقى أدينا المطلوب وما زعلناش الزوج. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هي بعد الصلاة عايزة تختم يعني الأذكار اللي بعد الصلاة، يا ترى على الأصابع ولا على السبحة؟ لا طبعا على الأصابع أفضل وأولى، إلا إذا كنا بنتلخبط من الأذكار وعدها على الأصابع. لما نكون بنتلخبط في عد الأذكار اللي هي 33 و33 و33 دي، بنتلخبط لما نعدها على الأصابع، في الحالة دي نستعين بالسبحة، فالسبحة تغنينا عن أن نعد إحنا، وهي اللي بتعد، لأن هي معدودة جاهزة 33 33. فالأصابع أولا، فإن لم تكن الأصابع تؤدي المطلوب يبقى السبحة بعد ذلك. بتسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، عندنا الشروق الساعة 5 تقريبا، ممكن 5 إلا دقيقتين إلا 5 إلا 7-8 دقائق الله أعلم، يعني على 5:30 كده تقدري تصلي، أو على 5:30 تقدري تصلي الضحى، وكل ما تتأخري بعد 5:30 يكون أفضل، يعني 8-9 أفضل من الساعة 5:30 و5:30 و6 دي، 10 أفضل من الساعة 8 ومن الساعة 9، لكن على العموم وقتها واسع أهو، من 5:30 لحد قبل الظهر بثلث ساعة تقدر تصلي صلاة الضحى. أخونا المتصل كان ما شاء الله ربنا قدر له وكتب له الحج إن شاء الله عز وجل، وهو له بعض أسئلة في موضوع الحج، فبيسأل على سبيل المثال في الطواف، هل في كل شوط يلزمني لما آجي عند الحجر الأسود أشير إليه وأقول بسم الله والله أكبر؟ أيوة هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرجل المتمتع عند الإحرام بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ولا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا أفضل من أن يقول لبيك اللهم عمرة، لكن لو اكتفى بلبيك اللهم عمرة فهذا صحيح، لأنه هو بالفعل هيعمل عمرة في الأول وهينتهي منها تماما ويحل منها تماما وبعدين يبدأ الحج بتاعه إن شاء الله عز وجل. كان بيسأل برضو طواف الوداع، يا ترى امتى طواف الوداع؟ من الاخر كده، اخر ما تنتهي كل طلباتك واشغالك في مكة، يوم الرحيل اعمل، يوم الانصراف يعني من مكة، تعمل طواف الوداع، وطواف الوداع ده واجب من الواجبات. طيب لو هو اثناء الطواف احدث، اذا والله قدرت تخرج من شدة الزحام دي وتتوضى مرة تانية، يبقى هتبني على ما سبق، انت احدثت في الشوط الثالث هنلغيه ويبقى عملنا شوطين بس، هنبدأ من الثالث وطالع وهكذا، تبني على ما سبق. طيب واحنا خارجين من منى الى عرفات نطلع امتى؟ من منى يوم التروية الى عرفات يعني صباح يوم 9، نطلع امتى؟ يا ترى بعد الفجر ولا نطلع في الضحى؟ لو طلعت في الضحى افضل ما تطلع بعد الفجر، لكن لو المطوف والمشرفين خدوك من بعد الفجر ورايح فلا بأس إن شاء الله عز وجل عليك والله أعلم. كان بيسأل برضو التروية، أحرم قبل الظهر؟ احرم يا عمي في الضحى، في الضحى يعني من الساعة 7 كده، 6 7 8 9 تحرم في هذا التوقيت يوم التروية، ويوم التروية على بعضه كله كده بما فيه المبيت في منى من السنن الحج وليس من أركانه ولا من واجباته. كان بيسأل المتمتع عليه طواف قدوم؟ لا، المتمتع معلش طواف القدوم، طواف القدوم ده على المفرد والقارن، أما المتمتع ما هو كده كده رايح يطوفه اللي هو طواف العمرة، فليس على المتمتع طواف قدوم لأنه كده كده بيطوف بالبيت طواف العمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله وقت حلقتنا قد انتهى، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل بارك الله فيهم، وجعل الله هذا في موازين حسناتنا وحسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.